إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه، أشرف الكلام على الإطلاق، وشرف الكلام يعرف من شرف المتكلم، والله جل في علاه سبحانه هو العظيم ذو الكمال الذي له نعوت الجلال. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عن كلام ربنا جل في علاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فقال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله جل في علاه، وما ذاك إلا أن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. انتهينا في التفسير إلى تفسير سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تعهدنا بعد تفسير سورة الفاتحة أن ننتهي بإذن الله من جزء عامة، لأن هذا يحفظه كثير من الناس فيحتاجون إلى التأويل وتفسير هذه الآيات، على كل إنسان إذا صلى بها في النوافل أو قام بها الليل يتدبر هذه الآيات ويعقل معناها وهو يتلو هذه الآيات، لأن الإنسان كلما تدبر كلام الله جل في علاه وأمعن النظر فيها رأى فيها من الآيات والأعاجيب وامتلاء القلب بالإيمان ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وكما قلت، يزداد حب المرء لله جل في علاه بزيادة التدبر في آياته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. الآن إن شاء الله مع سورة النصر، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
إذا جاء نصر الله والفتح، هذه السورة سمى سورة النصر لذكر الله جل في علاه، النصر فيها النصر على الأعداء، النصر والفتوحات التي جاءت بتمام النعمة من الله على عباده. وأيضا تسمى سورة التوديع، لأن هذه السورة علامة على أجل الله جل في أجل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يودع الدنيا، وعلامة توديع هذه الدنيا هذه السورة العظيمة. وأيضا تسمى سورة البشارة، إن فيها البشارات من الله جل في علاه. هذه السورة مدنية كما رأى مسلم في صحيحه، وبين ذلك ابن عباس أن هذه السورة هي سورة مدنية. لكن يا ترى ما الفرق بين السور المدنية والمكية؟ كيف تعريف القرآن المدني والمكي؟ كأن الناس بعد رمضان ماتوا. علامة، كما قلت، علامة قبول الطاعة أن تأتي الطاعة بعدها، وعلامة الخير في الإنسان أنه يعلم أن الله فتح له باب الخير إذا كان في خير ثبت على هذا الخير. أما إذا تقاعس، يعني بعد هذه الطاعة يتقاعس وترارع، هذه ليست بعلامة خير. ثلاثة أقوال. نعم، النظر الأول للعلماء اعتبار المكان، النظر الثاني اعتبار الزمان، المكان ثم الزمان، صح؟ قبل الهجرة بعد الهجرة. الاعتبار الثالث الخطاب، إن كان أهل مكة أو أهل المدينة، وأرجح الأقوال اللي هو اعتبار الزمان، ما كان قبل الهجرة فهو مكي، ما كان بعد الهجرة فهو مدني. فهذه السورة مدنية نزلت بعد الهجرة. وأيضا ورد عن ابن عباس أن هذه السورة آخر السور نزولا، هذه السورة هي آخر سور القرآن نزولا. هذه السورة آياتها ثلاث آيات، هي سورة عظيمة جليلة، انفرد الإمام الترمذي برواية عن الكتب الستة برواية في فضل هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: ألست متزوجا؟ قال: ما عندي ما أتزوج به يا رسول الله. قال: أو ألست تقرأ قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد سورة القرآن. يبين أن هذه هي التي تكون ميزانه، وميزان كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسنه. وقد بينا أكثر من مرة أنه يصح للمرء أن يرى على القرآن مهرا، صح ولا لا؟ صحيح، بإجماع، بإجماع المجلس، وبالإجماع خطأ. تعليم القرآن يكون مهرا، لا القرآن يكون مهرا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، أي تعلمها هذه السورة. فتعليم القرآن يصح أن يكون مهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست معك قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد سورة القرآن. ثم ذكر الزلزلة، ثم ذكر إذا جاء نصر الله والفتح، وقال: إذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن. هذه الصورة العظيمة الجليلة لها قصة مروعة كما سنبينها، لكن هذه الصورة تحمل بشارة وإشارة. فهذه الصورة لها شقان: شق بشارة وشق إشارة. أما شق البشارة فهي بشارة من فوق سبع سماوات أن الله جل في علاه سيهلك عدو النبي صلى الله عليه وسلم، وسيفتح عليه، ويجعل النصر على الأعداء أقرب ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين هذه البشارة في القصة التي تحوط هذه الصورة العظيمة. وإشارة، ففيه إشارة أيضا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فصدر الصورة فيه البشارة، والعجز فيه الإشارة، الإشارة إلى دنو وقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في هذه الصورة العظيمة الجليلة: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال: إذا جاء نصر الله، هذه أول المبشرات للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك الله جل في علاه سيأتي أو أتى، هو ما سيأتي مقدما قال فيه الله أتى. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما نزل، لكن قال أتى. لما؟ لأنه حسما قطعا جزما بأن الله جل في علاه إذا قال وفى، إذا وعد أنجز، لأنه القادر، الأمر عنده أن يقول كن فيكون. فإذا جاء نصر الله جزما يا محمد لابد أن تعتقد ولابد أن تستبشر، نصر الله قادم. إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله، قال العلماء مجاهد وقتادة، نصر الله فتح المدائن والأمصار، فعمم النصر، النصر على جميع الأعداء لا على قريش فقط. نصر الله فتح المدائن والأمصار كما قال مجاهد وقتادة وغير هؤلاء الأفزاد. وهذا مواكب وموافق لبشارة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. أولا رد الله الذين كفروا بغيظهم، ورد في كيدهم في نحورهم، عندما قال الله تعالى: من كان يظن أن الله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وأيضا قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فإن الله جل وعلا يبشر نبيه بالنصر القريب. وأيضا إنا لننصر رسلنا، هذه أيضا قطعا ورزما من الله جل في علاه بشارة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء نصر الله هذه بشارة للسلم، وهذه الآيات التي تأتي تطرى تبشر رسول الله وهو أضعف ما يكون ومن معه أذل ما يكونون، والله يبشرهم بالنصر. ولذلك لما اتفقت كلمة أهل الكفر وأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إحاطة استوار بالمعصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق ثم بعد ذلك ضرب الصخرة، اعترضت كدية عظيمة ما استطاع أحد أن يزيحها، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول ثم قال الله أكبر، يبشر بالنصر الذي بشره الله به، الله أكبر أعطيت الكنزين، يقصد فتوح كسرى وقيصر. ولذلك بشر سراقة بأن الله سيسوره سواري كسرى وقد كان، وهذه مبشرات النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قال علماؤنا لا تقف عند عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المبشرات على الديمومة وخط الدوام ما دام الإسلام باقيا موجودا في هذه الدنيا. وإن يعني تنكبوا الصراط، وإن حدثت البلايا تطرى على الأمة الإسلامية، وإن كانت هذه الراية العالية السامقة الخفاقة أسقطت فإنها سترفع مرة أخرى. فإن بشارات النصر من أول ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخليقة، إلى آخر يوم القيامة عندما لا يكون أحد يقول الله الله، لكن قبل ذلك هذه الراية سترفع عليها أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كما بشر أولا بالنصر سيبشر آخرا بالنصر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تسقط لهم راية، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو
خذلهم. فالأول بشره الله جل في علاه بالنصر والفتوحات، وقد كان في مدة وجيزة من عمر الزمن امتلكوا الدنيا بأسرها مشارق الأرض ومغاربها، وهذه تحقيقا لبشارة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله، ونصر الله جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ماديا ومعنويا وحسيا. فأما معنويا فإن هذا الدين غزا القلوب، وكثير من الناس دخلوا عن قناعة تامة هذا الدين ونصروه، بل باعوا كل غالي ونفيس من أجل هذا الدين. وحسيا فإن الله نصره على الأعداء، ما من غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد النكبة الشديدة بيّن الله أن النصر على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد التي حدث فيها المقتلة العظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النصر في بادئ الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحد كانت نصرا، ما كانت هزيمة بحال من الأحوال. الأمر كل الأمر الله جل وعلا ربى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينظروا إلى الدنيا، إن الدنيا أو لعاعة الدنيا لا تساوي شيئا، وإن الله جل وعلا اختزن لهم الآخرة. لما نظروا إلى الغنيمة وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية لهذه الأمة، يعلمون أن الفلاح في الانصياع لأوامر الرسول، وأن الضياع كل الضياع في عصيان أوامر الرسول. قال لا تنزلوا، ونزلوا وقالوا الغنيمة الغنيمة، فكانت الكرة لهؤلاء الكفار، وما كانت نصرا لهم، لأن الأمر كان سجال بين أهل الإسلام وبينهم. وحتى في حنين عندما كانت الكثرة الكثرة للمسلمين وأعجبوا بكثرتهم فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما رشقوهم بالنبل فروا عن رسول الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وهو يقول يا للأنصار يا معشر الأنصار، قالوا لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء المهاجرون يحوطون برسول الله، وجعل الله النصر لنبيه بعد ذلك. فالنصر عموما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ماديا كما قلت وحسيا على الأعداء وعلى قلوب الأعداء. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا التخصيص بعد تعميم، لأن النصر فتح ثم يذكر النصر عموما ويذكر الفتح تخصيصا. قال العلماء ذكر الخاص بعد العام يدل على التعظيم والتفخيم والتأكيد، كأن الله يقول فتح الله عليك مشارق الأرض ومغارب، وأعظم ما فتح عليك فتح عليك البلدة التي أخرجتك منها، الذين عادوك وألبوا الناس عليك وأرادوا قتلك وهجوك وتكلموا عنك، أعظم الفتح أن تفتح هذه البلدة وتكون المحسن عليهم وتقول أنتم الطلقاء، كما يروي بعض القصص مما حدث من دخول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح بالإجماع وبالاتفاق عند المفسرين المقصود بالفتح هو فتح مكة، وفتح مكة أول بشاراته كانت في صلح الحديبية عندما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، ثم اتفقوا معه اتفاقا في صلح الحديبية بالشروط المجحفة التي كل منكم يعرف هذه الشروط، ولم يطق عمر بن الخطاب أن يقبل هذه الشروط، وهو يذهب لرسول الله ويقول ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا هو الفتح وهو بدايات الفتح، قال أنا رسول الله ولن يضيعني الله، وكما قال أبو بكر هو رسول الله لن يضيعه الله، إلزم غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان بشرهم الله وسماه فتحا، ثم قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد كان دخلوا محلقين ومقصرين إلى هذه البلدة، فإن الله جل في علاه بعدما حدثت الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل قريش والشروط المجحفة التي اشترطوها عليه، كانت خزاعة حلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا بنو بكر حلفا لأهل مكة، فعاد هؤلاء من بني بكر على خزاعة وقتلوا منه أناسا، وساعدهم في ذلك أهل مكة سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وكثير منهم متخفين ليلا، لكن ساعدوهم على خزاعة، فذهبت خزاعة تستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه في الحروب نقط، شوف طالب العلم لابد أن يكون صاحب سيرة وصاحب عقيدة وأصول وقواعد وحديث، شمولية العلم تقوي طالب العلم، أما أن يقف في جانب ويبعد عن جانب هذا فيه الضعف فيه الضعف. وكان دأب النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب ليته يضرب في الصميم الذي يجيب. في بابنا الآن سنتكلم على أنه كان دأبه كذا، وفي هذه الغزوة بالذات خالف دأبه، بس هذا الذي يريد يعمي كان يعرض، يعني إيش يعني، كأنه إذا ذهب يمينا يوهم الناس أنه سيذهب شمالا، ما كان يبين في الغزوة، لا يصرح إلى أي جهة سيذهب. أما في غزو مكة بالذات قال تصريحا أنه سيذهب ليفتح مكة، وجهز الجيوش لذلك. لما علم أبو سفيان مكة بأسرها خشي وعلم أنه لا طاقة له برسول الله وبهؤلاء الذين دخلوا مع رسول الله باعوا أنفسهم. هو الذي رأى وعلم، وحتى في عند هرقل هو قال قد أمر أمر ابن أبي كبشة. فلما ذهب إلى المدينة دخل على أبي بكر، فأبو بكر نظر عليه نظر المغضب، لكن لما سأله أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم كف عن ذلك، قال ما أستطيع، قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قراره. لما ذهب إلى عمر ويله لما ذهب إلى عمر، قام عمر قال والله لو ما عندنا إلا التراب لقاتلناكم عليه، يعني هو لابد أن يضرب عنقه، حتى أنه يعني أراد قتله لولا العهد. فلما ذهب إليه قال رأيت عمر أعدى الناس لنا، ثم ذهب إلى علي فكان ألين الناس معه، قال والله ما أدري، قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قراره، ولكن أجر الناس، قل من دخل بيتي فهو آمن. وقال هل هذا يغني عني شيئا؟ قال لا والله، لم يعطك النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فلا يغني عنك شيئا، لكن ورد اللين واللطف والرفق من علي بن أبي طالب، وهو أقرب له نسبا، فهو ينتسب لعلي بن أبي طالب، الشجرة تتحد في النهاية، فهو أقرب الناس نسبا لعلي بن أبي طالب، حتى أنه نظر إلى فاطمة فورد الحسين يلعب بين يديها أو الحسن، فقال لها ألا يجرني هذا الطفل فيكون سيد العرب إلى آخر القيامة؟ قالت أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم القرار، فالأمر منتهي. فأبو سفيان ما استطاع أن يفعل شيئا، وذهب إلى مكة يبشرهم بالويل والصبور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لا محالة، ولم يعم من السلام، لكن منع كل الخيوط والخطوط التي تذهب إلى مكة حتى يأخذهم بغتة. لكن افتلتت مسألة من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاطب بن أبي بلتعة كان له أناس من أهله هناك، فكتب إلى أهل مكة رسول الله يجهز الجيش وهو يقدم عليه، فجاء الوحي، هو مسدد موفق، هي من فوق سبع سماوات، فجاء الوحي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هذه الرسالة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمر الزبير يذهب خلف هذه المرأة التي بعث معها حاطب الرسالة، فذهب قال لها الرسالة، أخفت عنهم الرسالة، فقال الحجاب أو قال لها الخطاب وإلا نخلع الثياب، فالأمر على جرأة، إما أن تأتي بالخطاب وإما أن نفتشك في كل جزئية من جسدي، فأخرجت الخطاب فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فقرأه، فقال ما هذا يا حاطب، بأبي هو وأمي، فيه الرفق وفيه اللطف وفيه اللين بأصحابه رضي الله عنه، فقال ما هذا يا حاطب، فقال عمر وقام كالأسد الثائر، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له مهلا يا عمر، والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، لكن أهلي كانوا هناك فأردت أن تكون لي يد حتى أحمي أهلي بهذه اليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فسابقة الخير له وحضور بدر كانت شافعة له عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقتل ولم يتهم بالنفاق بما فعل. الغرض المقصود أخذ الخطاب عليه وسلم وذهب بعد ذلك إلى مكة. عندما وصل قرب مكة جاء أبو سفيان، خرج الفضل بن خرج على العباس، العباس ما يريد من أهله أن يقعوا في هذه المذبحة وأن أهل مكة يضيعون وسط سيوف أهل الأنصار والمهاجرين، فخرج الفضل يبحث عن أي أحد من أهل مكة فوجد أبا سفيان، عرفه من صوته والآخر عرفه من صوته، قال ماذا أفعل يا أبا الفضل؟ فقال كن على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي، فجاءه فأخذه فنظر إليه، عمر ينظر ما من أحد ينظر إلا ويرى الفضل ويقول عم رسول الله فيسكتون، لكن عمر يدق النظر فيجد خلف عم رسول الله من؟ يجد أبا سفيان، فقام عليه ويشد سيفه ويقول يا رسول الله دخل علينا أبو سفيان من غير عهد ولا عقد، دعني أقتله، يريد أن يقتله، يريد أن يضرب عنقه، ما وخلفه وراءه، فقام العباس ينافع عنه، قال لو كان من بني قومك ما فعلت ذلك، لأنه من بني عبد مناف ليس من بني قومك، قال يا عباس والله والذي نفسي بيده إسلامك أحب عندي وإلي من إسلام الخطاب، لأني كنت أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك. فقام العباس فقال قد أجرت يا رسول الله، وهنا تأتي جليا، انظر أحد المسلمين إذا أجار مسلما وجب على كل أهل الإسلام أن يأخذوا بهذا الجواب وأن يفوا بهذه الذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فلما قال العباس أجرت يا رسول الله قال خذه إلى رحلك، فأخذه إلى رحله حتى الصباح، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن الله جل في علاه هو الذي ابتعثه، وقال أما أنا لك أن تؤمن وتعلم أن للكون ربا واحدا؟ قال آمنت بهذه. قال لك أما أنا لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال والله في صدري منها أشياء أو قال شيء. فقال العباس ويحك يا أبا سفيان إنه رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال له العباس يا رسول الله أبو سفيان يحب الفخر والتفاخر، هو مكة بأسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه نجما فوق صدره، فقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ثم أمر العباس، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أهل الإسلام لهم الكبر والخيراء والخيلاء والزهو عند أهل الكفر، وهذه تباح. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اجعله ينظر القوافل، ينظر إلى هذا الجيش الجرار. فكلما مرت قافلة قال من هؤلاء، قال هؤلاء من كذا، هؤلاء أسلموا، هؤلاء أسلموا، طوائف كلها أمامه تسير، حتى نظر هذا الجيش فقال لا قبل لنا بهؤلاء، قد عظم ملك ابن أخيك ما زال. فقال له ويحك اتق الله يا أبا سفيان إنها النبوة، فقال نعم إنها النبوة. ثم ذهب صارخا في أهل مكة يحذرهم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل عليهم، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعمامة سوداء وعلى رأس المغفر يطأطئ رأسه ذلا وشكرا لله جل في علاه. ثم صرخ الصارخ وقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. وكان أرحم ما يكون مع هؤلاء، وكان العرب يترقبون، هنا الشاهد، وكان العرب يترقبون، كان أهل الإسلام يدخل عندهم يعني يعقدون الأفراح أياما طوال بإسلام واحد، كانوا إذا دخل الإسلام يدخل واحد تلو الواحد، واحد تلو الواحد، وكان العرب بأسرهم يترقبون يقولون إن الله، شوف فقه، والله كانوا أهل جهل لكن كانوا أهل عقل مع مروءة ومع شجاعة. كان بينت لكم كثيرا أبو جهل نفسه، فرعون هذه الأمة كان له سمات شخصية لم توجد عند أمثالنا. يعني لما جمع الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا طويلا قالوا دعنا نرتقي بيت رسول الله فنقتله ونجهز عليه، فقال لهم أبو جهل جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد، يعتبر لبنات محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءت فاطمة تحمل سلل الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ثبتهم جميعا، وما من واحد نظر إليها بطرف عينيه نظرة حتى نقول مقيتة أو ينتقص من قدرها بحال من الأحوال، لهم شهامة ومروءة. فالغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وفتح مكة وكان أرحم الناس بهم، العرب كانوا يترقبونه بعقلهم السديد، يترقبونه إذا فتح مكة لعقلهم الراسخ، إذا دخل مكة وفتح مكة ولم يرده الله جل في علاه هو نبي مسدد وموفق. وقاسوا قياس صحيح، أنا أبين عقل هؤلاء قياس صحيح، قالوا إن أصحاب الفيل دخلوا على أهل مكة أرادوها فعصمها الله من أصحاب الفيل، وكان جيشا جرارا لأبرهة، فقالوا هذه البلدة موفقة مسددة من الله جل في علاه، فإن كان نبيا أحلها الله له، وإن لم يكن نبيا رده الله عن هذه البلدة. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلها الله لي إيش ساعة من نهار، ففتحها الله عليه. فلما فتحها الله عليه استيقنوا أنه من الأنبياء وأنه مسدد موفق من فوق سبع سماوات، فدخلوا في دين الله أفواجا، على قول الله تعالى إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهم نظروا لهذا الفتح وقاسوه على مسألة قياس العكس، على مسألة أبرهة، قالوا إذن هو نبي ونصدق بذلك، ودخلوا في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال كثير من أهل العلم أفواجا زمرا زمرا، قبائل قبائل، جماعات جماعات. وقال بعضهم المقصود بقول الله تعالى أفواجا هم أهل اليمن، أكثر من 100 رجل دخلوا فأسلموا أو دخلوا دين الإسلام. وقد روى أحمد في مسنده وابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ على الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، جاء النصر جاء الفتح، جاء أهل اليمن، وجاء أهل اليمن تواكب أفواجا، جاء أهل اليمن أرق الناس أفئدة وألي الناس طباعا وأرفق الناس قلوبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن أبي حاتم عل هذا الحديث بعلة لطيفة، وأيضا رواه ابن جرير مرسلا عن عكرمة، والإرسال يضاعف الحديث. والصحيح في ذلك ما قاله أهل العلم والمفسرون كمجاهد وابن عباس وغير هؤلاء أفواجا العرب، المقصود بذلك العرب، لأن العرب دخلت قبائل وجماعات جماعات تدخل هذا الدين بعد هذا النصر المؤزر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب
توابا.
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قلنا هذه اشاره على موت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك ما روى النسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعيت لي نفسي. وفي الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان عمر كثيرا ما يدخلني على أشياخ المهاجرين والأنصار فواردوا في أنفسهم قالوا لما تدخل علينا هذا الغلام وأبناؤنا مثله. فقال عمر بن الخطاب أراد أن يبين قدره وأن الناس يوزنون بما عندهم من العلم فقام في مجلس المهاجرين والأنصار فقام عليهم وأدخل ابن عباس وقال لهم ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله وفتح. فقام بعضهم فقال إذا فتح الله على عباده المؤمنين المدائن والقصور والأمصار فلا بد أن نسبح ونستغفر. يؤولون هذه الآيات على ظاهرها. وبعضهم أمسك قالوا ما عندنا من علم. فقال عمر يبين مقدار ابن عباس رضي الله عنه لأنه كان فحل قريش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتضن ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال يا ابن عباس ماذا تعرف عن هذه الآية؟ فقال له هذه علامة أو قال هذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الآية إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه والله ما أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. فأقره وبين مكانته وعرف أشياخ المهاجرين والأنصار مكانة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فالعجز من هذه الصورة فيها الإشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته الطويلة هذه أو العشرين سنة التي مرت ينشر فيها دعوة الله جل في علاه قد اكتملت وقد ختمت وأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. الرازي بيّن لنا بيانا ممتعا على أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم عرفه الصحابة من علامات ثلاث. أول هذه العلامات خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال عبد خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار أو بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. سمع الناس فانبسطوا لذلك ففرحوا لذلك فقالوا نعم. وإذا خير المرء بين الدنيا وبين الآخرة يختار الدنيا أم يختار الآخرة؟ يختار الآخرة. فقام أبو بكر فبكى بكاء شديدا فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله. فتعجبوا من بكائه فلما علموا أن هذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فكان أبو بكر أعلمنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت أول إشارة على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية هذه السورة العظيمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بعدما كانوا أوزاعا بعدما كان يدخل في دين الله واحد واحد قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة تدل على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن لي أن أسألكم كيف تدل هذه ما هي الإشارة في السورة على أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. وإيش بقى فيها؟
لفض فوق أكملها.
طب أنا أذكرك بشيء ممكن يقويك. عمر بن الخطاب لما سمع قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكى بكاء شديد. لما بكى؟ الإجابة هي الإجابة. لا لا هذا هو هات مهندس اللغة. نعم إذا تم شيء لابد أن يصل إلى إيه؟ النقصان. ما اكتمل شيء إلا وهو يرجع إلى الزوال. انظر إلى القمر ليلة الرابع عشر والخمس عشر إيش بيحدث؟ في الرابع عشر اكتمل يزداد كماله في الخمس عشر بعد ذلك إيش يحدث؟ النقصان. ولذلك عمر الخطاب بكى قال ما كمل شيء أو ما تم شيء إلا وهو لنقصان وزوال. هنا الله جل وعلا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم قد تم أمرك قد بلغت أتم البلاغ ورأيت بأم عينك بشارات بنصر وفتح مؤذر ثم بعد ذلك يدخل الناس في الدين أفواجا هذا هو الكمال والتمام. يأتي بعد ذلك النقصان وهو أن السلام سيختفي من هذه الدنيا ليلقى ربه جل في علاه ويسعد بجوار الله جل في علاه. هذه الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة هي ختم السورة بأنه قال واستغفر لذنبك. أما وجه الإشارة من واستغفر لذنبك هو أن الله جل في علاه في كثير من الآيات يبين له قسم الغنائم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن المحيط يبين الأحكام ويشغل نفسه بترتيب الأمور وتدبير السرايا والغزوات ومن يؤمر ومن يضع ومن الذي يتزوج ومن لا يتزوج يشفع لهذا يعطي هذا ويمنع هذا يدبر شؤونهم. لكن عندما تم الأمر الله جل وعلا قال هي العبادة المحضة فسبح بحمد ربك، اترك الآن كل هذه التدابير فسبح بحمد ربك واستغفر، كن خاليا فقط لربك جل في علاه. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: نزلت هذه الآيات الكريمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت اجتهد قط مثل ما اجتهد بعد نزول هذه الآيات، فقد قام حتى تورمت قدماه وحتى ضعف جسده بأبي هو وأمي، ما ترك التسبيح والاستغفار وقيام الليل في أواخر عمره بأبي هو وأمي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. الآن قد أشير النبي صلى الله عليه وسلم على دنو أجله، ثم بين له الله جل في علاه: أنت الآن ستأتي إلى جواري، فوجب عليك أن تنقي قلبك من الدنيا وما فيها، ولا بد أن تفرغ نفسك إلى طاعتي وتسبيحي وذكري. فقال الله تعالى: فسبح، فأمره بالتسبيح وكأنه على الوجوب. وهنا فسبح مناسبة هذه الآية يعني نزه ربك، نزه ربك عن النقائص، وهذه مسألة عجيبة. كيف يقول له سبح نزه ربك وأن كل الآية صدر الآية على الفتح والنصر المؤزر ودخول الناس في دين الله أفواجا؟ لابد يكون الحمد. لما صدر الباب بالتسبيح؟ الإشارة في ذلك مهمة جدا، ألا وهي سبح ربك عن النقائص في الظن السيء بربك، كما يظن أهل الكفر وأهل النفاق، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والمنافقون عندما تكالبت قوى الكفر عليه ماذا قالوا؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فقال الله صلى الله عليه وسلم: سبح، نزه ربك، هذه نقيصة، لا يمكن أن يخذلك الله جل في علاه، إن الله غالب على أمري، إن الله سينصرك، إن الله سيرفعك، إن الله جل في علاه سيعطيك ولا يمنعك. فلذلك قال له: سبح، نزه ربك عن هذه النقائص وظن السوء الذي جاء من المنافقين وجاء من أهل الكفر. هذه البداية. والأمر الثاني: سبح ربك، أي نزه الله جل في علاه عموما عن كل نقيصة، فإن له صفات الكمال ونعوت الجلال، فبقدرة الله وقوة الله ورأفة الله ورحمة الله ولطف الله انتصرت ومن معك، وارتفعت ومن معك، وقدت وسدت أنت ومن معك، فسبح من أجل ذلك لأن لربك الكمالات. ثم قال: فسبح بحمد ربك، فأعطاه الثانية التي هي ظاهرها أنها تتواكب في السياق، أي احمد الله على هذا النصر المؤزر وعلى هذا الفتح العظيم. فسبح بحمد ربك، وقلنا الحمد هو الثناء الجميل باللسان لله الرب الجليل بصفات كماله ونعوت جلاله، لكن إذا انفرد الحمد لابد أن يدخل معه الشكر. قبل أن أسرد المعنى لابد أن نفرق بين الحمد والشكر. ها أحسنت، الحمد أعم من ناحية السبب، تحمد ربك على النعمة وعلى غير النعمة، على نعوت الجلال وصفات الكمال، وأخص بالآلة. كيف أخص بالآلة عشان الإخوة تفقه؟ أحسنت، لأن الحمد باللسان فقط، تحمد الله جل في علاه وتحمد كمالات الله جل في علاه وتصف الله بنعوت الجلال، أحسنت. والشكر، الشكر أخص بالسبب. ليش؟ لأن الشكر مقابل نعمة، كما قال الأخ الكريم: أنعم الله عليك نعمة، فتح لك بيوتا، رزقك رزقا، أعطاك مولودا، أعطاك شيئا تتمناه، فتشكر الله عليه، يبقى الشكر مقابل النعمة. نعم. والشكر أعم من ناحية الآلة، يكون باللسان تشكر ربك فتقول: هذا من فضل ربي علي. والثاني بالقرب، بالقلب، بالقلب تقر، تعتقد اعتقادا جازما أن هذه النعمة التي جاءتك عن طريق محمد، محمد لم يخترقها لك، لم يبتدعها لك، محمد آلة سيره الله لتصل إليك هذه النعمة، فبالقلب تعتقد أن النعمة من فوق سبع سماوات وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. وبالجوارح، كيف بالجوارح؟ بالعمل، وهو أهم شيء. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا الحمد إذا انفرد دخل معه الشكر، فقال له الله جل في علاه: فسبح بحمد ربك، فأثنى هو على الله وبين أن هذه نعمة من الله وشكر، لأنه لما نزلت هذه الآيات كما قال أبو هريرة: قام الليل بأسره حتى تورمت قدماه وحتى ضعف جسد النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره، وهذا إشكال عظيم جدا، واستغفره، فأمره بالاستغفار. من أي ذنب يستغفر؟ أأذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مطروح لابد له من إجابة. بعضهم يقول: نعم أذنب، ولما لم يذنب وقد قال عيسى في الحديث: اذهبوا إلى محمد عبد، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبعضهم اعترض وقال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم مذنب، هو معصوم. فجاء الأولون فقالوا إن كان معصوما فلما أمره الله جل وعلا بالاستغفار؟ فأصبح إشكالا لابد له من حل، فاستغفر واستغفر لذنبك وللمؤمنين. العلماء له في هذه المسألة ثلاثة أقوال ونظر دقيق. قالوا فاستغفر هذه عبادة محضة، ليست لذنب، بل الاستغفار عبادة محضة، وهذه دقة نظر لعلمائنا. لما؟ لأن الاستغفار معناها إقرار القلب بقدرة الله وعظمة الله، لأنك تقر بقلبك أن الرب يستطيع أن يأخذ الذنب فيعاقب عليه أشد العقاب، ويستطيع أن يغفر هذا الذنب فيثيب كل الإثابة. فهذا إقرار بالقلب على عظمة الله وقدرة الله وكمال الله جل في علاه، فهي عبادة محضة ولا يستلزم من ذلك وجود الذنب، بل هو يتعبد لله بالاستغفار إقرارا منه بعظمة الله وجبروت الله وقوة الله وقدرة الله وكمال الله جل في علاه. وهذا قول من أدق ما يكون، لا يفتح الله إلا على من يشاء. والثاني قالوا استغفر لذنبك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر عبادته وحمد لله وطاعته لا تليق بعظمة الله ولا تليق بجلال الله جل في علاه، فاعتبرها ذنبا، فلذلك أمر بالاستغفار. والذي يدلك على ذلك ويعضد ذلك ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وخرج قال غفرانك. لما قال غفرانك؟ بعض العلماء يفسرها أنه يستغفر ربه بأن لسانه لم يلهج بذكره، مع أن القلب يذكر الله حتى في النوم. أن السلام ينام تنام عينه وقلبه لا ينام دائما بذكر الله جل في علاه، ومع ذلك قال إنه لا يغان على قلبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر من أجل ذلك. فهذه كما قعدها علماؤنا حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار تكون عند الله، سيئات وعند الذين يتقربون إلى الله في علاه بالغالي والنفيس سيئات المقربين. لذلك كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول وجيه. وأما القول الثالث فقالوا هذه إشارة من الله جل في علاه من باب الأولوية. إذا قال لنبيه المعصوم، إذا قال لنبيه الكريم عليه، إذا قال لأكرم الخلق عليه، إذا قال لسيد المرسلين استغفر، فمن باب أولى العصاة الذين يقترفون الآثام الذين يتجرؤون على حرمات الله أن يستغفروا لربهم جل في علاه في كل حين وآن. إذا كان هذا المعصوم يستغفر فما بالنا نحن؟ لابد ألا تمر دقيقة واحدة إلا ونحن نستغفر الله جل في علاه. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ويا للعظمة في ختم هذه السورة، إنه كان توابا صيغة مبالغة يبين لك أن الله جل في علاه لا يمل من التوبة على العبد، فإن الله يحب توبة العبد وقد أمر بها وحث عليها. وإن الله جل في علاه توبة العبد أحب إليه من أن يعاقب هذا العبد، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلذلك ختمها إنه كان توابة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى عظم ما في الآية من دقائق، أولها بشارة وختم هذه الآية بالبشارة. أما البشارة الأولية بالنصر المؤزر بالفتح والعلو على الأعداء، وأما البشارة التي في آخر الآية أن كل من عصى فإن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، فإن تاب فإن الله كان توابا رحيما يقبل التوبة عن عباده ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. فهذه بشارة لكل عاصي، لكل متجرئ على حرمات الله جل في علاه. يا لها من بشارة في أول الآية أو أول السورة، ثم البشارة في ختم السورة، ونكون بذلك قد وصلنا إلى الفوائد المستنبطة من هذه السورة. الفائدة الأولى من هذه السورة، أولا إن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، هذا له تفسير. العلماء علماءنا قالوا خير الناس أخذ الخيرية المطلقة، فهو سيد الناس وفوق الناس وأفضل العلماء من تعلم القرآن وعلمه. فنظروا في ذلك فقالوا إذا يحوز أو نقول يفتخر بهذا الحديث إذا اكتمل عنده أمور ثلاث. الأمر الأول حفظ كتاب الله جل في علاه حرفا مع إتقان تجويده أو ترتيله ورتل القرآن ترتيله. الثاني معرفة الحدود، يبقى حفظ الحروف مع علم الحدود. الثالث تطبيق الحروف والحدود، أما الحروف فهي بآية موجزة، قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل قائما وساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولذلك قال ابن عباس في قول الله تعالى الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فسئل عن حق تلاوته فقال الذين يحفظون حروفه ويطبقون حدوده يقومون به الليل أناء الليل وأناء النهار. إذن الأول حفظ الحروف، الثاني القيام بها ليلا ونهارا، الثالث تطبيق حدود الله جل أو حدود هذا الكتاب. وهذه كما قلت مجملها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة عندما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، بين لنا بيانا شافيا وافيا على أن الله جل في علاه أنزل القرآن لتطبيقه، لا لأن نزينه أو نعلقه في الصدور أو نعلقه في السيارات أو في البيوت، لا، لتطبيقه، حفظ الحروف وتطبيق الحدود ثم التعبد به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتأول القرآن وهو ساجد، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه، كثيرا ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه، أو يقول أستغفر الله وأتوب إليه. وكانت أم سلمة حين يقعد وحين يخشى لما يكسر من التسبيح يأتي في الناس، رأيت العرب خصوصا العرب، هذا من باب العام الذي يراد به الخاص، ونظائره في القرآن كثير، مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. الذين قال لهم الناس من القائل؟ واحد. إن الناس قد جمعوا لكم، من الناس الذين جمعوا؟ قبيلة واحدة قريش، فاخشوه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الفائدة الثالثة ذكر الخاص بعد العام للتأكيد والتعظيم والتفخيم. قال الله تعالى إذا جاء نصر الله، عموما النصر على الروم والفرس وعلى مشرك العرب وعلى كل الناس، إذا جاء نصر الله عموما ثم خصص قال والفتح، وبالإجماع الفتح مخصصة بإيش؟ فتح مكة. الفائدة الرابعة أن كل عبادة تختم بالاستغفار، وهذه فيها لفتة عقدية مهمة جدا، ليت شابا ظريفا لطيفا طالبا للعلم فقيها قريبا يبين لنا ما هي الحكمة في ذلك. هذه سنة قد سنها الله لنا، في كل عبادة يسن للإنسان أن يختمها بالاستغفار، فيها لطيفة عقدية جميلة جدا. ما هي اللطيفة أيها الظرفاء؟ ما هي اللطيفة؟ لأنها لا يمكن أن تصل إلى درجة الكمال، هذه إجابة سديدة ماشي. وما يعني إيش؟ يعني يرى مهما اجتهد في عبادة الله جل في علاه وفي هذه العبادة وآتى بها من خشوع وخضوع وذل ومسكنة فإنه لن يصل إلى إيه؟ لن تليق بعظمة الله وبجلال الله جل في علاه. نعم الثالثة أحسن، كل ما يستغفر كل ما يذكر نفسه بالنقص فلا يأتي العجب فيخسر عند ربي جل في علاه. وتمام المتقين وتمام التقوى الاستغفار، هذا هو أكمل إجابتك، وتمام التقوى الاستغفار. نعم أحسنت. الفائدة الخامسة أن البشارة بالنصر ليست خاصة بالنبي بل هي لأمته عامة، والدلالة على ذلك كثير، كما قلت بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخره، فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام سيعلو، وقد قال مطلقا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الفائدة الأخيرة تأويل القرآن في قول الله تعالى الذين يتلونه حق تلاوته، من تأويل القرآن أو من تفسير القرآن تطبيقه عمليا، كما قالت عائشة كان يتأول القرآن. وهذه آخر الكلام على هذه السورة العظيمة، ليتنا نتدبرها كلما قرأناها، تتضمن البشارة أولا والبشارة آخرا، ثم تجعلنا نحسن الظن بربنا جل في علاه وأنه لن يضيع أولياءه بحال من الأحوال، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.